السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا مع الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله عز وجل لبيان سمات أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم في التلقي والاستدلال. وقد عرفنا أن من سمات أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم أهل اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيثما ثبتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزموها وجعلوها أصلا للدين واحتجوا بها. ومن سماتهم أيضا أنهم أهل اتباع للسلف الصالح رضوان الله عليهم، يفهمون الدين بفهمهم ويتبعونهم بإحسان. وعرفنا أيضا أن من سماتهم أنهم يتمسكون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يلزمون سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ولا سيما عند الاختلاف، ويحذرون البدع دائما، ويعلمون أن كل بدعة ضلالة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أظن أني قلت في درس الفجر إن الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا صواب بلا شك، لأن مدة الخلافة كما دلت عليه الأدلة 40 عاما، أظن أني قلت هذا، وهذا سبق لسان، ومقصودي أن مدة الخلافة الراشدة تنتهي في 40 أو 41 من الهجرة، وإلا فالمدة 30 سنة كما ثبت بذلك الحديث. وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم مات في 14 من السنة 11 من الهجرة، فإذا أضفت إليها 30 سنة كانت نهاية الخلافة الراشدة في 40 من الهجرة أو 41 من الهجرة. كذلك عرفنا أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن أصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام كلام الله عز وجل، وأن خير الطريق خير الطرق وأحسن الطرق وأصدق الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بهذا، فلا يقدمون على كلام الله شيئا، ولا يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا، فطريقهم المسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل الاجتماع وأنهم مجتمعون، ولهذا يسمون بأهل السنة وأهل الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة. ووقفنا عند هذه النقطة، وسنكمل بيانها إن شاء الله، ثم نكمل شرح بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يعيد لنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من أول الفصل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
نعم، أهل السنة والجماعة قد حققوا الجماعة بمعنييها، فإن معنى الجماعة الاجتماع، وأهل السنة والجماعة أهل الاجتماع، يجتمعون على دينهم، فدينهم واحد لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة، لا يفرق دينهم حد ولا يمزقه بعد. كلام أهل السنة والجماعة في دينهم هو كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة اليوم يقولونه ويدينون الله عز وجل به. وكلام أهل السنة والجماعة في دينهم واحد مع اختلاف أماكنهم وبلدانهم، لا يختلفون إلا فيما يسوغ فيه الاختلاف مع طيب القلوب ومحبة القلوب، فهم وإن اختلفوا فيما يسوغ فيه الاختلاف فإن قلوبهم لا تختلف، وإن محبتهم لبعضهم لا تنكسر، بل هي قائمة مع الاختلاف فيما يسوغ فيه الاختلاف. هذا شأنهم وهذا حالهم بعلمائهم وعوامهم، ويجتمعون بأبدانهم، تحت راية ولي أمرهم المسلم يأمرون بهذا ويعملون به. كانوا يأمرون بالاجتماع تحت راية خليفة واحد عندما كان الأمر كذلك، ولما تفرقت البلدان وصار لكل بلد إمام وولي أمر ورئيس صاروا يدعون بإجماعهم إلى الاجتماع في كل بلد تحت راية ولي الأمر المسلم، فهم أهل اجتماع الدين وهم أهل اجتماع الأبدان. ومن معنى الجماعة المجتمعون، فتقول سلمت على الجماعة أي على القوم المجتمعين، وأهل السنة والجماعة مجتمعون في دينهم، مجتمعون بأبدانهم على ما بيناه وذكرناه قبل قليل. ولكونهم أهل الجماعة أو الجماعة، لأن إذا قلنا الجماعة بمعنى الاجتماع فهم أهل الجماعة، وإذا قلنا الجماعة بمعنى المجتمعون فهم المجتمعون، هم الجماعة، هم الجماعة. لكونهم أهل الجماعة أو لكونهم الجماعة فإنهم يحتجون بالإجماع، لأن هذا من الجماعة ومما يجتمع عليه، وضده فرقة محرمة، فالقول بخلاف الإجماع فرقة وحرام لا يجوز. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين.
نعم، لما كان أهل السنة والجماعة أهل الجماعة وكانوا مجتمعين كانوا آخذين بالإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من الأعصار على أمر ديني، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من الأعصار على أمر ديني، وقد شرحنا هذا في شروحنا على كتب أصول الفقه. والإجماع أصل معتبر في الشرع، ولا تجوز مخالفته، وكل إجماع لا بد له من مستند من الكتاب والسنة، فإن أهل الحق لن يجمعوا إلا عن دليل، لكن الإجماع يغنينا عن طلب الدليل. نجزم أنهم قالوا بهذا لدليل، لكن ما نحتاج أن نعرف الدليل، أغنانا الإجماع، فإن الإجماع أفادنا فائدتين: الفائدة الأولى أن هذا القول هو الحق، والفائدة الثانية أن لهذا القول دليلا، أن لهذا القول دليلا. وسيأتي كلام لشيخ الإسلام نعلق عليه إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين.
نعم، يتميز أهل السنة والجماعة في العقيدة وسائر أمور الدين أنهم يقدمون الاستدلال على النتيجة، يقدمون الاستدلال على النتيجة، فهم يستدلون ثم يعتقدون، أو يقولون يعني فهم يستدلون ثم يعتقدون أو يقولون يعني هم يستدلون ثم يعتقدون أو يستدلون ثم يقولون فالدليل عندهم مقدمة والاعتقاد أو القول عندهم نتيجة وهم يبنون دينهم كله على الأدلة النقلية والأدلة النقلية ثلاثة الكتاب وصحيح السنة وثابت الإجماع الكتاب وصحيح السنة وثابت الإجماع ويتفرع عن هذه الأصول الثلاثة النقلية أدلة تابعة لها هي دونها ولا تقام أمامها قد تدل على الحق لكنها دون الأدلة النقلية ولا تعارض بها الأدلة النقلية هذه طريقة أهل السنة والجماعة في دينهم كله نعم
قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
نعم قلنا إن الإجماع حجة ودليل وأن الإجماع اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فحيثما وجد الإجماع وتحقق كان حجة ولو في زماننا ولو في زماننا لكن شيخ الإسلام أفادنا فائدة وهي أن الإجماع الذي ينضبط ومن ادعاه يكون صادقا لا يكذب هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إجماع السلف الصالح الإجماع في صدر الأمة لأنهم كانوا متفقين مجتمعين ما تباعدت الأقطار وما اختلفت الآراء فكان الإجماع واقعا منضبطا ويمكن نقله ولا سيما يا إخوة أن ما وقع في الصدر الأول تميز بأنه يروى بالأسانيد بخلاف ما بعدهم فما في الصدر الأول يروى بالإسناد فيعلم ويعرف ويتيقن من الإجماع هل يعني هذا أن إجماع غير الصحابة أو غير التابعين غير معتبر الجواب لا ولكنه غير منضبط بمعنى أن من ادعاه قد يكذب وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب أي عرض نفسه لأن يقال إنه كاذب لماذا؟ لأن الناس بعد القرون الأولى تفرقوا واختلفت آراؤهم وتباعدت أماكنهم فيصعب حصر أقوالهم ليعلم هل أجمعوا أو لم يجمعوا ومع ذلك نقول إذا حكى من عرف بمعرفة الخلاف والإجماع الإجماع ولم يعلم مخالف فإنه لا تجوز مخالفته إذا حكى ابن قدامة أو النووي ومن قبلهما ابن عبد البر أو ابن المنذر أو ابن تيمية أو ابن القيم الإجماع، ولم يعلم مخالف، فإنه لا يجوز لأحد أن يحدث قولا يخالف هذا القول بحجة أن الإجماع هذا لا ينضبط. لأنه لو كان هناك قول آخر هو الحق لأظهره الله، وهذا أمر ينبغي فقهه وإدراكه، لأني وجدت أن بعض طلاب العلم في الفقه يقول إجماع غير السلف لا ألتفت إليه وإنما أنظر إلى الدليل، فما دل عليه الدليل عندي قلت به ولو لم ينقل ولو حكي الإجماع على خلافه، وهذا باطل وطريق غير سوي. أما إذا نقل الإجماع وعلم الخلاف فمن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذه مسألة مهمة. طيب يا إخوة، لماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الجملة هنا؟ قال بعض الشراح ذكرها استطرادا، يعني زيادة فائدة، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ذكرها قصدا لبيان أن أصدق إجماع قد لزمه أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على إجماع السلف، وإجماع السلف هو الذي ينضبط، فقول أهل السنة والجماعة في العقيدة أسلم وأحكم وأعلم، بخلاف من خالف أهل السنة والجماعة في العقيدة فإنه خالف هذا الإجماع المنضبط الثابت، مع تعظيمهم للإجماع وقولهم بأنه لا يجوز إحداث قول يخالف الإجماع. عندما جاءوا في العقيدة خالفوا هذا الإجماع القوي الثابت المنضبط. وذلك يا إخوة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ناظر من يخالفه في العقيدة قال أعطيك سنة، أعطيك سنة، إذا أتيت بقول للصحابة أو السلف يؤيد ما تقول وافقتك، لأنه لا يمكن إجماع السلف على هذا قطعي منضبط. فمقصود شيخ الإسلام رحمه الله بذكر هذه العبارة أن أهل السنة والجماعة تمسكوا بالإجماع المنضبط في عقيدتهم ولم يحدثوا قولا يخالف هذا الإجماع، مع أن غيرهم مع تعظيمه للإجماع خالف هذا الإجماع القطعي، وقالوا عبارتهم السيئة منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. والله ما عرفوا منهج السلف ولا عرفوا السلامة ولا العلم، أعني القائلين بهذا القول، منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، وقد أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان أهم المسائل العملية التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، يتميزون في فهمها ويتميزون في العمل بها، وقد كان ذلك أثرا لمعتقدهم الصحيح ولأخوتهم التي قامت على هذا الاعتقاد. فأعظم أخوة هي أخوة أهل السنة والجماعة، فأخوة أهل السنة والجماعة يبنيها ويقويها ويشدها الاعتقاد الصحيح الذي يجتمعون عليه، ولا يؤثر فيها الاختلاف السائر. كما أن التخلق بالأخلاق الحسنة والعمل بما يظهر الخير ويدفع الشر مما يقتضيه التمسك بالكتاب والسنة، كما أن هذه المسائل المذكورة هنا عظيمة الأثر في الأمة. ولذلك جرت عادة المؤلفين في عقيدة أهل السنة والجماعة بذكر هذه المسائل. فاللائق بك يا من كنت من أهل السنة والجماعة، اللائق بك مع صحة المعتقد، أن تكون متميزا عن أهل البدع بالأخلاق الفاضلة ومؤديا للحقوق العامة والخاصة وعاملا بما دل عليه الكتاب والسنة. فمن هذه المسائل العظيمة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة في عملهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من أفضل الأعمال وأحسنها، وهو ركن في خيرية الأمة وسبب للمحافظة على الخير في الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وهم خير الناس للناس، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، ومن خيريتهم أنهم يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر، فهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، لكونهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فيفهمونه على ما تدل عليه الأدلة ويعملون به على ما توجبه الشريعة، بخلاف الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة التي تفسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير ما دلت عليه الأدلة، وتستعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير نصرة دين الله، وإنما يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليجلبوا قلوب العامة، لأن العامة تحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيظهر المبتدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستميل قلوب العامة ويغر العامة ببدعته، ويحصل بأمرهم بالمعروف بزعمهم ونهيهم عن المنكر إفساد للدين وليس إصلاحا للدين. إذن أهل السنة والجماعة يفهمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بذلك وفق الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات.
نعم، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون حق ولاة أمور المسلمين من المسلمين، فيرون وجوب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، ويرون الصبر على ما قد يكون منهم من شر، وعدم نزع اليد من الطاعة مع النصح بما يليق بمقامهم ويحفظ هيبتهم، ويرون وجوب التعاون معهم على الخير. ومن ذلك أنهم يرون إقامة هذه الأعمال الصالحة العامة من الحج والجهاد والجمعة والجماعة والأعياد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. والبر يا إخوة من غلب خيره شره، والفاجر من غلب شره خيره. والأمير أو ولي الأمر قد يكون برا يغلب خيره شره، وقد يكون فاجرا يغلب شره خيره، ولا يخرجه ذلك عن كونه أميرا وعن كونه ولي أمر للمسلمين. وأهل السنة والجماعة يعاملونه بحقوق ولي الأمر المسلم، ويحجون معه إن كان أمير الحج أو تحت لوائه، ويجاهدون معه، ويصلون الجمعة خلفه أو خلف من ينيبه، ويصلون الجماعة خلفه أو خلف من ينيبه. والمعلوم عند العقلاء أنه إذا كان للرجل ذنوب وقد فعل برا أنه يعان على هذا البر، ويكون أهل الخير معه في هذا البر. إذا لم يكن غيره أولى منه بهذا، وهذه الأمور العامة لو لم تقم مع ولاة الأمر لماتت، فالخير إقامتها وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور، ومعروف أن الحجاج مع ما هو من شأنه المعروف كان يكون أميرا للحج، وكان ابن عمر يحج معه رضي الله عنهما وينصحه بالسنة ويخرج معه في شعائر الحج. ووردت أحاديث في نص في هذا الباب، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود لكن ضعفه الألباني. وروي أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا مع كل أمير. رواه ابن ماجه لكن أيضا ضعفه الألباني. لكن الأصول والأدلة الكثيرة تدل على هذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه إلا مبتدع، لا يخالف فيه إلا مبتدع، ويحافظون على الجماعة كما تقدم ذكره قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة.
نعم، أي يعتقدون أن النصيحة للأمة دين يتقرب به إلى الله، ويخلصون في ذلك لله، ينصحون للأمة لولاة الأمور وللعامة، لا يبتغون رفعة ولا مكانة ولا شهرة ولا مالا ولا دنيا، وإنما يريدون وجه الله، لا يريدون أن يوصفوا بالأوصاف التي يحبها الناس: فلان شجاع، فلان لا يخاف في الله لومة لائم، فلان كذا وفلان كذا، ما يريدون هذا، يريدون وجه الله، ولذلك يلزمون في نصحهم دين الله على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في الصحيح. ومعنى الدين النصيحة أن الدين بني على النصيحة، والنصيحة جامعة لكل خير، والنصيحة للأمة تكون للأئمة وللعامة، فللأئمة تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم في غير معصية الله، وتنبيههم برفق ولطف بما يليق بمقامهم ويحفظ هيبتهم، وبترك الخروج عليهم، وبتأليف قلوب العامة لهم، وبأن يدعى لهم ولا يدعى عليهم، وألا يثنى عليهم إلا بخير هو فيهم، فلا يكذب لهم ولا يكذب عليهم، هكذا أهل السنة، ما يكذبون للأمير ويصفونه بما ليس فيه، ولا يكذبون عليه فيلحقون به ما ليس فيه، وإنما يثنون عليه بالخير الذي يعلمونه. وكذلك بالنسبة لأئمة المسلمين الذين هم العلماء يحسن الظن بهم ويعرف لهم فضلهم ويدعى لهم ويؤخذ الدين والعلم من طريقهم. ومن النصيحة للأمة حب صلاح جميع الأمة وحب رشدهم واجتماع كلمتهم وبغض من يفرق الكلمة ويخرج على الأئمة بلسانه أو بسنانه. كل هذا من النصيحة للأمة التي يدين بها أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
هذان الحديثان متفق عليهما، رواهما البخاري ومسلم. وأهل السنة والجماعة يعتقدون معنى الحديثين ويعملون بهما: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الأصبع الواحد ضعيف لا يحمل شيئا، لكن إذا اجتمعت الأصابع مع أصابع اليد الأخرى اشتدت وقويت. وهكذا هو حال المؤمنين إذا اجتمعوا وتعاونوا وتآزروا وتناصحوا شد بعضهم بعضا وقوى بعضهم بعضا. والله المؤمن للمؤمن يحرص على بناء أخيه لا يحرص على هدم أخيه. إذا على أخوه بخير فرح وانشرح صدره ودعا الناس إليه ودعا الله له، ما يحسده ما يهدمه، وإن رأى منه زللا نصحه. يشد بعضهم بعضا. ولا يقطع إلا عضو تلف، فمن تلف بالبدعة أبعد نفسه. والمؤمنون كالجسد، إن تألم أصبع الرجل تألم الرأس. المسلمون يشتركون في آمالهم الخيرة وآلامهم، إن وجد خير فرحوا به وشجعوا أهله، وإن وجد ألم تألموا جميعا. لا تفرقهم حدود ولا تمزقهم بلدان. إن تألم مسلم في الجزائر تألم المسلم في المدينة، إن تألم مسلم في السودان، تألم مسلم في مكة، إن علم، لا يقول المسلم أنا ما يعنيني. المسلمون هكذا، والذين يحققون هذا في الحقيقة هم أهل السنة والجماعة. حبهم لله وبغضهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
نعم، يأمرون بالصبر عند البلاء، والصبر لزوم الشرع، لزوم الشرع، وحبس النفس عن التسخط. وإلحظ قوله عند البلاء، عند البلاء يعني عند أول نزوله، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، أشاحت بيدها وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، مثل ما يقول العامة إذا قلت له يا أخي اصبر قال يعني الذي رجله في النار ليس كالذي ينظر إليها، أو كما تقول العامة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقته فأدركته وقد دخل بيته، وقالت يا واستأذنت ودخلت وقالت يا رسول الله ما علمت أنك رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك المصنف قال عند البلاء، والشكر عند الرخاء، فعند النعمة يشكر العبد ربه. عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في الصحيح. والرضا بمر القضاء، أي يأمر أهل السنة بالرضا بمر القضاء، وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، إذ في الرضا تقبل ما يقضي الله به من الأقدار المؤلمة مع انشراح الصدر واعتقاد أنه خير. فإذا نزلت بالمؤمن مصيبة علم أنها من الله وأن الله أرحم به من أمه، ولا يأتيه من ربه إلا خير، فينشرح صدره مع أنها مصيبة ويعتقد أن فيها خيرا. وهذا الرضا، وقد قال العلماء إن الرضا بالقضاء واجب وبالمقضي مستحب. إن الرضا بقضاء الله بفعل الله واجب، فيجب على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يسلم، وبالمقضي مستحب. والكلام هنا يا إخوة عن البلاء، عن المصائب، وليس عن المعايب. عن المصائب، المصيبة والبلية التي تنزل. فإذا مرض ابن العبد مثلا فإنه من جهة أنه من قضاء الله يرضى بقضاء الله، لا يعترض ولا يسأل لما، ويعتقد أن في هذا حكمة وجوبا. أما بالنسبة للمرض نفسه ومرض ابنه الواجب عليه الصبر، وأما الرضا فمستحب على الراجح، ما في دليل على وجوبه. وأعلى من الرضا الشكر، تنزل به مصيبة فيشكر الله لأنه رأى ما فيها من الخير وما فيها من الحكمة. نعم.
قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
مكارم الأخلاق أطيب الأخلاق وأحسن الأخلاق، ومحاسن الأعمال أحسن الأعمال والتصرفات. يأمرون بها لأمر الكتاب والسنة بها. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، فحسن الخلق من كمال الإيمان. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة، والنصوص في الحث على حسن الخلق كثيرة جدا، ذكرت كثيرا منها في شرحي على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فاشتاهدوا أن أهل السنة والجماعة أهل الأخلاق الحسنة، هذا الذي ينبغي. فيا طالب العلم، يا من أكرمك الله بأن كنت من أهل السنة والجماعة، روض نفسك على حسن الخلق، ودرب نفسك على حسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
هذا من أكرم المكارم ومن أحسن الأخلاق، أن تصل من قطعك. من الخلق الحسن والدين أن تصل من وصلك ممن أمرت بوصله، لكن أعلى من ذلك وأكمل من ذلك أن تصل من قطعك. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما رواه البخاري في الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه قمة في الخلق. وأن تعطي من حرمك، أن تعطي من أعطاك خلق حسن، لكن الأعظم أن تعطي من حرمك. إذا ذبحت ذبيحة وأردت أن تهدي إلى جيرانك، تقول لأهلك: أول جار تعطونه فلان، هذا الذي لا يرسل لنا. وأن تعفو عمن ظلمك. الظلم صعب على النفس، فإذا عفوت عمن ظلمك دل ذلك على حسن خلقك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. وهي نص في هذا لكنها ضعيفة، ذكرها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وبين ضعفها، لكن الذي فيها لا شك أنه صحيح، وأن هذا من أكرم الأخلاق وأحسنها. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
نعم، يعني أنهم يأمرون بأداء الحقوق الخاصة، يأمرون بأداء الحقوق الخاصة، وهي معلومة لا حاجة لأن ندلل عليها أو نشرحها. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
نعم، يأمرون بحسن الخلق، وإذا أمروا بحسن الخلق أمروا بأعلى الخلق حسنا، وينهون عن سفسافها أي عن رديئها ودنيئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه معمر بن راشد والطبراني والحاكم وصححه الألباني. فأهل السنة والجماعة يحبون ما يحبه الله، يحبون معالي الأخلاق ويكرهون سفسافها. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
كما تقدم، هم في كل دينهم أهل اتباع، لا يبتدعون ولا يخترعون. نعم.
قال رحمه الله: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ الشيخ من تقرير هذه العقيدة ختمها بهذه الخاتمة العظيمة، وهو أن طريق أهل السنة والجماعة هو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة.
نعم، وفي بعض النسخ وهي الجماعة، وهذا الموافق للحديث، والحديث بهذا رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص.
نعم، يعني ما في الحديث الآخر، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه، ليست عندك، موجودة في نسختي وفي بعض النسخ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. يريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول إن الداعي لتمييز أهل السنة والجماعة باسم هو تفرق الأمة، وأن الفرق صار فيها خير وشر، ولذلك كلها في النار، أي تستحق دخول النار للشر الذي فيها، إلا أهل السنة والجماعة. فالذي عندهم هو الخير المحض، هو الخير المحض، وما من خير في فرقة إلا وهو عند أهل السنة والجماعة، بل أصله أهل السنة والجماعة، لأن أصل أهل السنة والجماعة الصحابة رضوان الله عليهم. وما من خير وجد في فرقة إلا وهو مأخوذ من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذه الفرق خلطت خيرا وشرا. فما من خير في فرقة إلا وهو موجود عند أهل السنة والجماعة وأصله منهم، يعني ما أخذوا خيرهم من غيرهم، وإنما غيرهم أخذ الخير الذي وجد عنده منهم. طبعا يا إخوة، كل فرقة فيها خير وشر، لو كانت الفرقة شرا محضا ما تبعها إلا الشيطان، لكن لشرها كانت فرقة. فصار أهل السنة والجماعة أهل الخير الخالص ومنهم الأخيار. انتبهوا، هذا معنى كلام شيخ الإسلام الذي سيأتي. أهل السنة فيهم الخير الخالص ومنهم الأخيار، فما من خير يوصف بلقب شريف شرعا إلا ويوجد منهم في أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم، يعني في بعض النسخ كان الأمر هكذا، ثم صوبه شيخ الإسلام فقدم الحديث على هذه الجملة. نسختك هي النسخة القديمة الأولى التي كتبت. نعم.
رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
نعم، أئمة الدين مثل الأئمة الأربعة. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم أهل الخير ومنهم الأخيار كما قلت لكم، لكن اللفظ الغريب هنا الأبدال، ولفظ الأبدال استعمله بعض السلف في معنى صحيح، واستعمله أهل البدع في معنى باطل. فمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية بالأبدال الذين يجددون للناس دينهم ويخلف بعضهم بعضا في ذلك، فهم الصالحون العالمون العاملون الداعون إلى الهدى، فهم يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا سموا أبدالا بدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون على تبديل السيئات حسنات. كيف؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم أبدال أيضا، يعني مبدلين سيئات الناس حسنات بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا المقصود بالأبدال هنا، وليس المقصود المعنى الذي يذهب إليه المبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
نعم، أهل السنة والجماعة مع كونهم أهل الخير المحض ومنهم الأخيار، فإنهم الطائفة المنصورة التي ينصرها الله وينصر دينها، وهي الفرقة الناجية الباقية. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم في الصحيح. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجزاه عنا خيرا وجزاكم، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
والحمد الله لله. أكبر، ما أعظم هذا الدعاء في هذه المناسبة، أعظم الإكرام أن يهديك الله إلى الحق، وأن يجعلك من أهله، وأن يثبتك عليه. ولذلك لا يغفل المؤمن عن سؤال الله الثبات على الدين. والله من كان على التوحيد، من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة وثبت حتى خرج من الدنيا وهو على ذلك، فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يبصرنا بذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
قال رحمه الله: والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذا نكون قد ختمنا شرح هذا السفر العظيم الذي حوى كنوزا هي أغلى عند المؤمن من نفيس الذهب والفضة ونفيس أموال الناس. وقد حرصت واجتهدت على أن أشرحه بطريقة نافعة مرتبة مؤصلة، أخذت كلام أهل العلم ونقيته وصفيته وصغت بعضه ودللت لبعضه، مبتغيا بذلك تقريب هذه العقيدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنني في ختام هذه الدروس لأدعو كل مسلم ومسلمة إلى هذه العقيدة الصافية الطيبة الطاهرة المطابقة للقرآن في المضمون والألفاظ والموافقة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذ مضمونها وألفاظها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافقة للعقل السليم المريحة للنفس المبعدة عن الحيرة التي يقوم فيها المسلم بحق ربه سبحانه وتعالى عليه. كما أني أدعو أهل السنة والجماعة في كل مكان إلى التمسك بهذه العقيدة والتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة وشكر الله على هذه النعمة والحرص على بيانها للناس ودعوة المسلمين إليها، وألا يشغلهم عن ذلك شاغل، وأن يحرصوا على التحاب فيما بينهم وإن أخطأ بعضهم وإن أساء بعضهم لبعض، فمقام العقيدة والسنة والمنهج أعظم وأكرم ويستحق أن يتسامح أهل السنة والجماعة في حقوقهم من أجله. وأن يتناصحوا، وإني لا أبتدئ بنفسي وأشهد الله ثم أشهدكم أني عفوت عمن أساء إلي من قديم أو جديد، علمت بذلك أو لم أعلم، إلا أن يكون مصرا على ذلك. وأعتذر لكل مسلم ذكرته باسمه بسوء، وأسأل الله أن يغفر لي وللمسلمين وأن يعيننا على التحاب فيه وعلى بيان خير منهج أهل السنة والجماعة وفضله وشرفه، كما أدعو طلاب العلم إلى العناية بالعلم وتدارسه وأخذه عن العلماء وترك الاشتغال بما لا يعنيهم أو لا يفيدهم من الأمور التي تبعدهم ولا تقربهم، ولا يحتاجون إليها لا في إصلاح دين ولا في إصلاح دنيا. وأدعوهم إلى التعاون على البر والتقوى، تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله وثبتنا على الحرص على نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وأعاننا على ذلك. ونعوذ بالله من أن نعجز عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خداما للتوحيد والسنة والعلم النافع، ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نموت ونحن على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا مع الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله عز وجل لبيان سمات أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم في التلقي والاستدلال. وقد عرفنا أن من سمات أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم أهل اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيثما ثبتت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزموها وجعلوها أصلا للدين واحتجوا بها. ومن سماتهم أيضا أنهم أهل اتباع للسلف الصالح رضوان الله عليهم، يفهمون الدين بفهمهم ويتبعونهم بإحسان. وعرفنا أيضا أن من سماتهم أنهم يتمسكون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يلزمون سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ولا سيما عند الاختلاف، ويحذرون البدع دائما، ويعلمون أن كل بدعة ضلالة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أظن أني قلت في درس الفجر إن الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا صواب بلا شك، لأن مدة الخلافة كما دلت عليه الأدلة 40 عاما، أظن أني قلت هذا، وهذا سبق لسان، ومقصودي أن مدة الخلافة الراشدة تنتهي في 40 أو 41 من الهجرة، وإلا فالمدة 30 سنة كما ثبت بذلك الحديث. وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم مات في 14 من 11 من الهجرة، فإذا أضفت إليها 30 سنة كانت نهاية الخلافة الراشدة في 40 من الهجرة أو 41 من الهجرة. كذلك عرفنا أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن أصدق الكلام وأحسن الكلام وخير الكلام كلام الله عز وجل، وأن خير الطريق خير الطرق وأحسن الطرق وأصدق الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بهذا، فلا يقدمون على كلام الله شيئا، ولا يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا، فطريقهم المسلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل الاجتماع وأنهم مجتمعون، ولهذا يسمون بأهل السنة وأهل الكتاب والسنة وأهل السنة والجماعة. ووقفنا عند هذه النقطة، وسنكمل بيانها إن شاء الله، ثم نكمل شرح بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يعيد لنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من أول الفصل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
نعم، أهل السنة والجماعة قد حققوا الجماعة بمعنييها، فإن معنى الجماعة الاجتماع، وأهل السنة والجماعة أهل الاجتماع، يجتمعون على دينهم، فدينهم واحد لا يختلف باختلاف الأزمنة ولا باختلاف الأمكنة، لا يفرق دينهم حد ولا يمزقه بعد. كلام أهل السنة والجماعة في دينهم هو كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة اليوم يقولونه ويدينون الله عز وجل به. وكلام أهل السنة والجماعة في دينهم واحد مع اختلاف أماكنهم وبلدانهم، لا يختلفون إلا فيما يسوغ فيه الاختلاف مع طيب القلوب ومحبة القلوب، فهم وإن اختلفوا فيما يسوغ فيه الاختلاف فإن قلوبهم لا تختلف، وإن محبتهم لبعضهم لا تنكسر، بل هي قائمة مع الاختلاف فيما يسوغ فيه الاختلاف. هذا شأنهم وهذا حالهم بعلمائهم وعوامهم، ويجتمعون بأبدانهم تحت راية ولي أمرهم المسلم، يأمرون بهذا ويعملون به. كانوا يأمرون بالاجتماع تحت راية خليفة واحد عندما كان الأمر كذلك، ولما تفرقت البلدان وصار لكل بلد إمام وولي أمر ورئيس، صاروا يدعون بإجماعهم إلى الاجتماع في كل بلد تحت راية ولي الأمر المسلم، فهم أهل اجتماع الدين وهم أهل اجتماع الأبدان. ومن معنى الجماعة المجتمعون، فتقول سلمت على الجماعة أي على القوم المجتمعين، وأهل السنة والجماعة مجتمعون في دينهم، مجتمعون بأبدانهم على ما بيناه وذكرناه قبل قليل. ولكونهم أهل الجماعة أو الجماعة، لأن إذا قلنا الجماعة بمعنى الاجتماع فهم أهل الجماعة، وإذا قلنا الجماعة بمعنى المجتمعون فهم المجتمعون، هم الجماعة، هم الجماعة. لكونهم أهل الجماعة أو لكونهم الجماعة فإنهم يحتجون بالإجماع، لأن هذا من الجماعة ومما يجتمع عليه، وضده فرقة محرمة فالقول بخلاف الإجماع فرقة وحرام لا يجوز. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، نعم
قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين.
نعم، لما كان أهل السنة والجماعة أهل الجماعة وكانوا مجتمعين كانوا آخذين بالإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من الأعصار على أمر ديني، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من الأعصار على أمر ديني، وقد شرحنا هذا في شروحنا على كتب أصول الفقه. والإجماع أصل معتبر في الشرع، ولا تجوز مخالفته، وكل إجماع لا بد له من مستند من الكتاب والسنة، فإن أهل الحق لن يجمعوا إلا عن دليل، لكن الإجماع يغنينا عن طلب الدليل. نجزم أنهم قالوا بهذا لدليل، لكن ما نحتاج أن نعرف الدليل، أغنانا الإجماع، فإن الإجماع أفادنا فائدتين: الفائدة الأولى أن هذا القول هو الحق، والفائدة الثانية أن لهذا القول دليلا، أن لهذا القول دليلا. وسيأتي كلام لشيخ الإسلام نعلق عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين.
نعم، يتميز أهل السنة والجماعة في العقيدة وسائر أمور الدين أنهم يقدمون الاستدلال على النتيجة، يقدمون الاستدلال على النتيجة، فهم يستدلون ثم يعتقدون، أو يقولون يعني فهم يستدلون ثم يعتقدون أو يقولون يعني هم يستدلون ثم يعتقدون أو يستدلون ثم يقولون، فالدليل عندهم مقدمة، والاعتقاد أو القول عندهم نتيجة، وهم يبنون دينهم كله على الأدلة النقلية. والأدلة النقلية ثلاثة: الكتاب، وصحيح السنة، وثابت الإجماع. الكتاب، وصحيح السنة، وثابت الإجماع. ويتفرع عن هذه الأصول الثلاثة النقلية أدلة تابعة لها هي دونها ولا تقام أمامها، قد تدل على الحق لكنها دون الأدلة النقلية ولا تعارض بها الأدلة النقلية. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في دينهم كله. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
نعم، قلنا إن الإجماع حجة، ودليل، وأن الإجماع اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما وجد الإجماع وتحقق كان حجة. ولو في زماننا، ولو في زماننا، لكن شيخ الإسلام أفادنا فائدة، وهي أن الإجماع الذي ينضبط ومن ادعاه يكون صادقا لا يكذب هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، إجماع السلف الصالح، الإجماع في صدر الأمة، لأنهم كانوا متفقين مجتمعين ما تباعدت الأقطار وما اختلفت الآراء، فكان الإجماع واقعا منضبطا ويمكن نقله. ولا سيما يا إخوة أن ما وقع في الصدر الأول تميز بأنه يروى بالأسانيد بخلاف ما بعدهم، فما في الصدر الأول يروى بالإسناد فيعلم ويعرف ويتيقن من الإجماع. هل يعني هذا أن إجماع غير الصحابة أو غير التابعين غير معتبر؟ الجواب لا، ولكنه غير منضبط، بمعنى أن من ادعاه قد يكذب. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، أي عرض نفسه لأن يقال إنه كاذب. لماذا؟ لأن الناس بعد القرون الأولى تفرقوا واختلفت آراؤهم وتباعدت أماكنهم، فيصعب حصر أقوالهم ليعلم هل أجمعوا أو لم يجمعوا. ومع ذلك نقول إذا حكى من عرف بمعرفة الخلاف والإجماع الإجماع ولم يعلم مخالف فإنه لا تجوز مخالفته. إذا حكى ابن قدامة أو النووي ومن قبلهما ابن عبد البر أو ابن المنذر أو ابن تيمية أو ابن القيم الإجماع ولم يعلم مخالف فإنه لا يجوز لأحد أن يحدث قولا يخالف هذا القول بحجة أن الإجماع هذا لا ينضبط. لأنه لو كان هناك قول آخر هو الحق لأظهره الله، وهذا أمر ينبغي فقهه وإدراكه، لأني وجدت أن بعض طلاب العلم في الفقه يقول إجماع غير السلف لا ألتفت إليه وإنما أنظر إلى الدليل، فما دل عليه الدليل عندي قلت به ولو لم ينقل ولو حكي الإجماع على خلافه، وهذا باطل وطريق غير سوي. أما إذا نقل الإجماع وعلم الخلاف فمن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذه مسألة مهمة. طيب يا إخوة، لماذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الجملة هنا؟ قال بعض الشراح ذكرها استطرادا، يعني زيادة فائدة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ذكرها قصدا لبيان أن أصدق إجماع قد لزمه أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على إجماع السلف، وإجماع السلف هو الذي ينضبط. فقول أهل السنة والجماعة في العقيدة أسلم وأحكم وأعلم، بخلاف من خالف أهل السنة والجماعة في العقيدة فإنه خالف هذا الإجماع المنضبط الثابت، مع تعظيمهم للإجماع وقولهم بأنه لا يجوز إحداث قول يخالف الإجماع. عندما جاءوا في العقيدة خالفوا هذا الإجماع القوي الثابت المنضبط. وذلك يا إخوة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ناظر من يخالفه في العقيدة قال: أعطيك سنة إذا أتيت بقول للصحابة أو السلف يؤيد ما تقول وافقتك. لأنه لا يمكن إجماع السلف على هذا قطعي منضبط. فمقصود شيخ الإسلام رحمه الله بذكر هذه العبارة أن أهل السنة والجماعة تمسكوا بالإجماع المنضبط في عقيدتهم، ولم يحدثوا قولا يخالف هذا الإجماع، مع أن غيرهم مع تعظيمه للإجماع خالف هذا الإجماع القطعي. وقالوا عبارتهم السيئة: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. والله ما عرفوا منهج السلف ولا عرفوا السلامة ولا العلم، أعني القائلين بهذا القول. منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، وقد أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
نعم، هذا الفصل معقود لبيان أهم المسائل العملية التي تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، يتميزون في فهمها ويتميزون في العمل بها، وقد كان ذلك أثرا لمعتقدهم الصحيح ولأخوتهم التي قامت على هذا الاعتقاد. فأعظم أخوة هي أخوة أهل السنة والجماعة، فأخوة أهل السنة والجماعة يبنيها ويقويها ويشدها الاعتقاد الصحيح الذي يجتمعون عليه، ولا يؤثر فيها الاختلاف السائر. كما أن التخلق بالأخلاق الحسنة والعمل بما يظهر الخير ويدفع الشر مما يقتضيه التمسك بالكتاب والسنة، كما أن هذه المسائل المذكورة هنا عظيمة الأثر في الأمة. ولذلك جرت عادة المؤلفين في عقيدة أهل السنة والجماعة بذكر هذه المسائل. فاللائق بك يا من كنت من أهل السنة والجماعة اللائق بك مع صحة المعتقد أن تكون متميزا عن أهل البدع بالأخلاق الفاضلة ومؤديا للحقوق العامة والخاصة وعاملا بما دل عليه الكتاب والسنة. فمن هذه المسائل العظيمة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة في عملهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من أفضل الأعمال وأحسنها، وهو ركن في خيرية الأمة وسبب للمحافظة على الخير في الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وهم خير الناس للناس، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، ومن خيريتهم أنهم يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر، فهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، لكونهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فيفهمونه على ما تدل عليه الأدلة ويعملون به على ما توجبه الشريعة، بخلاف الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة التي تفسر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير ما دلت عليه الأدلة، وتستعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير نصرة دين الله، وإنما يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليجلبوا قلوب العامة، لأن العامة تحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيظهر المبتدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستميل قلوب العامة ويغر العامة ببدعته، ويحصل بأمرهم بالمعروف بزعمهم ونهيهم عن المنكر إفساد للدين وليس إصلاحا للدين. إذن أهل السنة والجماعة يفهمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعملون بذلك وفق الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات.
نعم، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون حق ولاة أمور المسلمين من المسلمين، فيرون وجوب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، ويرون الصبر على ما قد يكون منهم من شر، وعدم نزع اليد من الطاعة، مع النصح بما يليق بمقامهم ويحفظ هيبتهم، ويرون وجوب التعاون معهم على الخير. ومن ذلك أنهم يرون إقامة هذه الأعمال الصالحة العامة من الحج والجهاد والجمعة والجماعة والأعياد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. والبر يا إخوة من غلب خيره شره، والفاجر من غلب شره خيره. والأمير أو ولي الأمر قد يكون برا يغلب خيره شره، وقد يكون فاجرا يغلب شره خيره، ولا يخرجه ذلك عن كونه أميرا وعن كونه ولي أمر للمسلمين. وأهل السنة والجماعة يعاملونه بحقوق ولي الأمر المسلم، ويحجون معه إن كان أمير الحج أو تحت لوائه، ويجاهدون معه ويصلون الجمعة خلفه أو خلف من ينيبه، ويصلون الجماعة خلفه أو خلف من ينيبه. والمعلوم عند العقلاء أنه إذا كان للرجل ذنوب وقد فعل برا أنه يعان على هذا البر، ويكون أهل الخير معه في هذا البر. إذا لم يكن غيره أولى منه بهذا، وهذه الأمور العامة لو لم تقم مع ولاة الأمر لماتت. فالخير إقامتها. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور، ومعروف أن الحجاج مع ما هو من شأنه المعروف كان يكون أميرا للحج، وكان ابن عمر يحج معه رضي الله عنهما وينصحه بالسنة ويخرج معه في شعائر الحج. ووردت أحاديث في نص في هذا الباب، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود لكن ضعفه الألباني. وروي أيضا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا مع كل أمير. رواه ابن ماجه لكن أيضا ضعفه الألباني. لكن الأصول والأدلة الكثيرة تدل على هذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولا يخالف فيه إلا مبتدع، لا يخالف فيه إلا مبتدع، ويحافظون على الجماعة كما تقدم ذكره قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة.
نعم، أي يعتقدون أن النصيحة للأمة دين يتقرب به إلى الله، ويخلصون في ذلك لله، ينصحون للأمة، لولاة الأمور وللعامة، لا يبتغون رفعة ولا مكانة ولا شهرة ولا مالا ولا دنيا، وإنما يريدون وجه الله، لا يريدون أن يوصفوا بالأوصاف التي يحبها الناس: فلان شجاع، فلان لا يخاف في الله لومة لائم، فلان كذا وفلان كذا، ما يريدون هذا، يريدون وجه الله، ولذلك يلزمون في نصحهم دين الله على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم في الصحيح. ومعنى الدين النصيحة أن الدين بني على النصيحة، والنصيحة جامعة لكل خير، والنصيحة للأمة تكون للأئمة وللعامة، فللأئمة تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم في غير معصية الله، وتنبيههم برفق ولطف بما يليق بمقامهم ويحفظ هيبتهم، وبترك الخروج عليهم، وبتأليف قلوب العامة لهم، وبأن يدعى لهم ولا يدعى عليهم، وألا يثنى عليهم إلا بخير هو فيهم، فلا يكذب لهم ولا يكذب عليهم. هكذا أهل السنة، ما يكذبون للأمير ويصفونه بما ليس فيه، ولا يكذبون عليه فيلحقون به ما ليس فيه، وإنما يثنون عليه بالخير الذي يعلمونه. وكذلك بالنسبة لأئمة المسلمين الذين هم العلماء، يحسن الظن بهم ويعرف لهم فضلهم ويدعى لهم، ويؤخذ الدين والعلم من طريقهم. ومن النصيحة للأمة حب صلاح جميع الأمة، وحب رشدهم، واجتماع كلمتهم، وبغض من يفرق الكلمة ويخرج على الأئمة بلسانه أو بسنانه، كل هذا من النصيحة للأمة التي يدين بها أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
هذان الحديثان متفق عليهما، رواهما البخاري ومسلم، وأهل السنة والجماعة يعتقدون معنى الحديثين ويعملون بهما. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الأصبع الواحد ضعيف لا يحمل شيئا، لكن إذا اجتمعت الأصابع مع أصابع اليد الأخرى اشتدت وقويت. وهكذا هو حال المؤمنين إذا اجتمعوا وتعاونوا وتآزروا وتناصحوا شد بعضهم بعضا وقوى بعضهم بعضا. والله المؤمن للمؤمن يحرص على بناء أخيه لا يحرص على هدم أخيه. إذا على أخوه بخير فرح وانشرح صدره ودعا الناس إليه ودعا الله له، ما يحسده ما يهدمه، وإن رأى منه زللا نصحه. يشد بعضهم بعضا. ولا يقطع إلا عضو تلف، فمن تلف بالبدعة أبعد نفسه. والمؤمنون كالجسد، إن تألم أصبع الرجل تألم الرأس. المسلمون يشتركون في آمالهم الخيرة وآلامهم. إن وجد خير فرحوا به وشجعوا أهله، وإن وجد ألم تألموا جميعا. لا تفرقهم حدود ولا تمزقهم بلدان. إن تألم مسلم في الجزائر تألم المسلم في المدينة، إن تألم مسلم في السودان تألم مسلم في مكة. إن علم لا يقول المسلم أنا ما يعنيني. المسلمون هكذا، والذين يحققون هذا في الحقيقة هم أهل السنة والجماعة. حبهم لله وبغضهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
نعم، يأمرون بالصبر عند البلاء، والصبر لزوم الشرع، لزوم الشرع، وحبس النفس عن التسخط. وإلحظ قوله عند البلاء، عند البلاء يعني عند أول نزوله، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، أشاحت بيدها وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. مثل ما يقول العامة إذا قلت له يا أخي اصبر قال يعني الذي رجله في النار ليس كالذي ينظر إليها، أو كما تقول العامة قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي. ثم لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقته فأدركته وقد دخل بيته وقالت يا واستأذنت ودخلت وقالت يا رسول الله ما علمت أنك رسول الله. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وذلك المصنف قال عند البلاء، والشكر عند الرخاء، فعند النعمة يشكر العبد ربه. عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في الصحيح. والرضا بمر القضاء، أي يأمر أهل السنة بالرضا بمر القضاء، وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، إذ في الرضا تقبل ما يقضي الله به من الأقدار المؤلمة مع انشراح الصدر واعتقاد أنه خير. فإذا نزلت بالمؤمن مصيبة علم أنها من الله وأن الله أرحم به من أمه ولا يأتيه من ربه إلا خير فينشرح صدره مع أنها مصيبة ويعتقد أن فيها خيرا. وهذا الرضا، وقد قال العلماء إن الرضا بالقضاء واجب وبالمقضي مستحب. إن الرضا بقضاء الله بفعل الله واجب، فيجب على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يسلم. وبالمقضي مستحب. والكلام هنا يا إخوة عن البلاء، عن المصائب، وليس عن المعايب. عن المصائب المصيبة والبلية التي تنزل. فإذا مرض ابن العبد مثلا فإنه من جهة أنه من قضاء الله يرضى بقضاء الله، لا يعترض ولا يسأل لما، ويعتقد أن في هذا حكمة وجوبا. أما بالنسبة للمرض نفسه ومرض ابنه الواجب عليه الصبر، وأما الرضا فمستحب على الراجح، ما في دليل على وجوبه. وأعلى من الرضا الشكر، تنزل به مصيبة فيشكر الله لأنه رأى ما فيها من الخير وما فيها من الحكمة. نعم.
قال رحمه الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
مكارم الأخلاق أطيب الأخلاق وأحسن الأخلاق، ومحاسن الأعمال أحسن الأعمال والتصرفات، يأمرون بها لأمر الكتاب والسنة بها. نعم.
قال رحمه الله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم، فحسن الخلق من كمال الإيمان. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة. والنصوص في الحث على حسن الخلق كثيرة جدا، ذكرت كثيرا منها في شرحي على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فاشتاهدوا أن أهل السنة والجماعة أهل الأخلاق الحسنة، هذا الذي ينبغي. فيا طالب العلم، يا من أكرمك الله بأن كنت من أهل السنة والجماعة، روض نفسك على حسن الخلق، ودرب نفسك على حسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
هذا من أكرم المكارم ومن أحسن الأخلاق، أن تصل من قطعك. من الخلق الحسن والدين أن تصل من وصلك ممن أمرت بوصله، لكن أعلى من ذلك وأكمل من ذلك أن تصل من قطعك. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما رواه البخاري في الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه قمة في الخلق. وأن تعطي من حرمك، أن تعطي من أعطاك، خلق حسن، لكن الأعظم أن تعطي من حرمك. إذا ذبحت ذبيحة وأردت أن تهدي إلى جيرانك، تقول لأهلك: أول جار تعطونه فلان، هذا الذي لا يرسل لنا. وأن تعفو عمن ظلمك. الظلم صعب على النفس، فإذا عفوت عمن ظلمك دل ذلك على حسن خلقك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة، أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. وهي نص في هذا لكنها ضعيفة، ذكرها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وبين ضعفها، لكن الذي فيها لا شك أنه صحيح، وأن هذا من أكرم الأخلاق وأحسنها. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
نعم، يعني أنهم يأمرون بأداء الحقوق الخاصة، يأمرون بأداء الحقوق الخاصة، وهي معلومة لا حاجة لأن ندلل عليها أو نشرحها. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
نعم، يأمرون بحسن الخلق، وإذا أمروا بحسن الخلق أمروا بأعلى الخلق حسنا، وينهون عن سفسافها أي عن رديئها ودنيئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها، رواه معمر بن راشد والطبراني والحاكم وصححه الألباني. فأهل السنة والجماعة يحبون ما يحبه الله، يحبون معالي الأخلاق ويكرهون سفسافها. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
فما تقدم، هم في كل دينهم أهل اتباع، لا يبتدعون ولا يخترعون. نعم.
قال رحمه الله: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ الشيخ من تقرير هذه العقيدة ختمها بهذه الخاتمة العظيمة، وهو أن طريق أهل السنة والجماعة هو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة.
نعم، وفي بعض النسخ وهي الجماعة، وهذا الموافق للحديث، والحديث بهذا رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص.
يعني نعم، يعني ما فيه الحديث الآخر، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه. ليست عندك؟ موجودة في نسختي وفي بعض النسخ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي وحسنه الألباني. يريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول إن الداعي لتمييز أهل السنة والجماعة باسم هو تفرق الأمة، وأن الفرق صار فيها خير وشر، ولذلك كلها في النار أي تستحق دخول النار للشر الذي فيها إلا أهل السنة والجماعة. فالذي عندهم هو الخير المحض، هو الخير المحض، وما من خير في فرقة إلا وهو عند أهل السنة والجماعة، بل أصله أهل السنة والجماعة، لأن أصل أهل السنة والجماعة الصحابة رضوان الله عليهم. وما من خير وجد في فرقة إلا وهو مأخوذ من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذه الفرق خلطت خيرا وشرا. ف فما من خير في فرقة إلا وهو موجود عند أهل السنة والجماعة، وأصله منهم، يعني ما أخذوا خيرهم من غيرهم، وإنما غيرهم أخذ الخير الذي وجد عنده منهم. طبعا يا إخوة، كل فرقة فيها خير وشر، لو كانت الفرقة شرا محضا ما تبعها إلا الشيطان، لكن لشرها كانت فرقة. فصار أهل السنة والجماعة أهل الخير الخالص ومنهم الأخيار. انتبهوا، هذا معنى كلام شيخ الإسلام الذي سيأتي. أهل السنة فيهم الخير الخالص ومنهم الأخيار، فما من خير يوصف بلقب شريف شرعا إلا ويوجد منهم في أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم، يعني في بعض النسخ كان الأمر هكذا، ثم صوبه شيخ الإسلام فقدم الحديث على هذه الجملة. نسخة هي النسخة القديمة الأولى التي كتبت. نعم.
رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
نعم، أئمة الدين مثل الأئمة الأربعة. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم أهل الخير ومنهم الأخيار كما قلت لكم، لكن اللفظ الغريب هنا الأبدال، ولفظ الأبدال استعمله بعض السلف في معنى صحيح، واستعمله أهل البدع في معنى باطل. فمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية بالأبدال الذين يجددون للناس دينهم ويخلف بعضهم بعضا في ذلك، فهم الصالحون العالمون العاملون الداعون إلى الهدى، فهم يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا سموا أبدالا بدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون على تبديل السيئات حسنات. كيف؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم أبدال أيضا، يعني مبدلين سيئات الناس حسنات بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا المقصود بالأبدال هنا، وليس المقصود المعنى الذي يذهب إليه المبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
نعم، أهل السنة والجماعة مع كونهم أهل الخير المحض ومنهم الأخيار، فإنهم الطائفة المنصورة التي ينصرها الله وينصر دينها، وهي الفرقة الناجية الباقية. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم في الصحيح. وعن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجزاه عنا خيرا وجزاكم، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
والحمد الله لله. أكبر. ما أعظم هذا الدعاء في هذه المناسبة، أعظم الإكرام أن يهديك الله إلى الحق، وأن يجعلك من أهله، وأن يثبتك عليه. ولذلك لا يغفل المؤمن عن سؤال الله الثبات على الدين. والله من كان على التوحيد، من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة وثبت حتى خرج من الدنيا وهو على ذلك، فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وأن يبصرنا بذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نعم.
قال رحمه الله: والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذا نكون قد ختمنا شرح هذا السفر العظيم الذي حوى كنوزا هي أغلى عند المؤمن من نفيس الذهب والفضة ونفيس أموال الناس. وقد حرصت واجتهدت على أن أشرحه بطريقة نافعة مرتبة مؤصلة، أخذت كلام أهل العلم ونقيته وصفيته وصغت بعضه ودللت لبعضه، مبتغيا بذلك تقريب هذه العقيدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنني في ختام هذه الدروس لأدعو كل مسلم ومسلمة إلى هذه العقيدة الصافية الطيبة الطاهرة المطابقة للقرآن في المضمون والألفاظ والموافقة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذ مضمونها وألفاظها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافقة للعقل السليم المريحة للنفس المبعدة عن الحيرة التي يقوم فيها المسلم بحق ربه سبحانه وتعالى عليه. كما أني أدعو أهل السنة والجماعة في كل مكان إلى التمسك بهذه العقيدة والتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، وشكر الله على هذه النعمة والحرص على بيانها للناس ودعوة المسلمين إليها، وألا يشغلهم عن ذلك شاغل، وأن يحرصوا على التحاب فيما بينهم وإن أخطأ بعضهم وإن أساء بعضهم لبعض، فمقام العقيدة والسنة والمنهج أعظم وأكرم ويستحق أن يتسامح أهل السنة والجماعة في حقوقهم من أجله. وأن يتناصحوا، وإني لا أبتدئ بنفسي وأشهد الله ثم أشهدكم أني عفوت عمن أساء إلي من قديم أو جديد، علمت بذلك أو لم أعلم، إلا أن يكون مصرا على ذلك. وأعتذر لكل مسلم ذكرته باسمه بسوء، وأسأل الله أن يغفر لي وللمسلمين، وأن يعيننا على التحاب فيه وعلى بيان خير منهج أهل السنة والجماعة وفضله وشرفه. كما أدعو طلاب العلم إلى العناية بالعلم وتدارسه وأخذه عن العلماء وترك الاشتغال بما لا يعنيهم أو لا يفيدهم من الأمور التي تبعدهم ولا تقربهم، ولا يحتاجون إليها لا في إصلاح دين ولا في إصلاح دنيا. وأدعوهم إلى التعاون على البر والتقوى. تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله وثبتنا على الحرص على نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وأعاننا على ذلك. ونعوذ بالله من أن نعجز عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خداما للتوحيد والسنة والعلم النافع، ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نموت ونحن على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم وبارك الله في الجميع.